لحد فترة قريبة جداً كانت القصة في عالم الذكاء الاصطناعي واضحة. السردية كانت إن في وادي السيليكون وفي بقية العالم، يعني شركات زي أوبن إي آي بنموذج صورة وجوجل بفيو هما اللي مسيطرين على مجال توليد الفيديو.
تماماً، وكان الانطباع العام إن دي هيمنة مستحيل تنكسر.
ليه؟
لأنهم ببساطة عندهم وصول شبه مطلق لأقوى وحدات معالجة الرسوميات الجي بي يوز وكميات بيانات يعني لا يمكن تصورها.
كانت أشبه بسباق تسلح، واللي معاه القوة الحسابية الأكبر هو اللي بيكسب.
بالظبط، والعمالقة الأمريكان كانوا دايماً هم اللي بيكسبوا.
بس فجأة كل القصة دي اتغيرت. من بكين ظهرت شركة اسمها مونشوت اي اي.
دي الشركة اللي كنا نعرفها بالمساعد الذكي بتاعها كيمي.
أيوة، كيمي اللي كان عنده قدرة خارقة على فهم السياقات الطويلة جداً. نزلوا حاجة جديدة قلبت كل الموازين، نموذج اسمه مونشوت K2.5.
واللي هنتكلم عنه النهاردة هو مش مجرد تحديث بسيط أو تحسين، لأ، ده تحول جذري في فلسفة توليد الفيديو نفسها.
ومهمتنا النهاردة بناء على تحليل تقني مفصل من تيكن جيم هي إننا نفهم بعمق مش بس إيه اللي بيعمله النموذج ده،
لكن الأهم إزاي بيعمله وليه التفوق ده بيغير قواعد اللعبة للمبدعين في كل مكان في العالم.
طيب خلينا نبدأ بالمشكلة الأكبر اللي كانت بتواجه كل النماذج اللي فاتت، المشكلة اللي بتخلي أي حد يشوف الفيديو يعرف فوراً إنه متولد بالذكاء الاصطناعي. أنا فاكرة فيديو لكلب بيجري وفجأة بقى عنده 5 أرجل.
المشهد ده كان منتشر جداً.
كان غريب ومضحك في نفس الوقت، بس بيفكرك فوراً إن ده مش حقيقي. المشكلة دي المهندسين بيسموها غياب السلامة الهيكلية.
بالظبط، الأصابع اللي بتزيد، المباني اللي بتسيح في الخلفية، الأجسام اللي بتدخل في بعضها بشكل مش منطقي أبداً، دي كانت العقبة الكبيرة.
وكان في طريقتين للتعامل معاها.
الطريقة الأولى نقدر نسميها نهج وادي السيليكون، كانت بتعتمد على القوة الغاشمة.
يعني إيه قوة غاشمة؟
يعني نرمي بيانات أكتر وقوة حوسبة أكبر على النموذج على أمل إنه إحصائياً يخمن قوانين الفيزياء صح.
كأنك بترمي كور كتير على الحيطة وعايزة واحدة منهم تدخل في السلة بالصدفة.
وصف دقيق جداً، لكن نهج مونشوت AI كان مختلف تماماً، كان أذكى بكتير. هم قدموا مفهوم ثوري اسمه المثبت المكاني الزماني أو Special Temporal Stabilizer.
ده مش مجرد تخمين بقى.
لا خالص، دي طبقة بتشتغل كإطار فيزيائي وعصبي صارم قبل ما عملية التوليد تبدأ أصلاً.
لحظة، يعني إيه قبل ما التوليد يبدأ؟
يعني قبل ما النموذج يلون بيكسل واحد، هو الأول بيبني شبكة ثلاثية الأبعاد خفية للمشهد كله، بيحسب كتل الأجزام، أحجامها، مسارات تصادماتها المحتملة. هو بيفهم الهندسة والفيزياء الأول
وبعدين يضيف التفاصيل والألوان.
بالظبط، هو مش بيخمن شكل العالم، هو بيبني هيكله العظمي الأول.
والنتيجة، هل ده فرق فعلا؟
التقرير بيقول إن K2.5 قلل التشوهات الهندسية دي بنسبة 40% مقارنة بأحدث نسخة من صورة، وده رقم ضخم جدا.
بس هل ده معناه بس إن الفيديوهات بقت شكلها أحلى ولا في حاجة أعمق؟
أعمق بكتير، معناه إننا لأول مرة وصلنا لمرحلة إن الفيديو اللي بيولده الذكاء الاصطناعي بقى لا يمكن تمييزه عملياً عن لقطات متصورة بكاميرات سينمائية احترافية زي ريد أو ARI.
دي قفزة فوق اللي بنسميه وادي الغرابة أو الأنكاني فالي.
تماماً، الفيديو أصبح له ثقل فيزيائي حقيقي.
إذن هم حلوا مشكلة الفيزياء والارتجاج في الفيديو؟ بس ده بيفكرني بمشكلة تانية كنت بشوفها كتير، مشكلة الذاكرة. يعني فيديو يبدأ بشخص لابس قبعة وفي نص المشهد القبعة تختفي فجأة. هل K2.5 بيعالج النوع ده من النسيان؟
أنت حطيتي إيدك على النقطة التانية اللي بتميزهم بشكل أساسي. المصدر بيستخدم تشبيه عبقري، بيقول لو صورة مصور موهوب بس ذاكرته قصيرة، فK2.5 هو مخرج سينمائي واخد أوسكار وعنده ذاكرة فوتوغرافية ما بتنساش أبداً.
والسر في الذاكرة دي هو حاجة اسمها نافذة السياق أو context window.
صح، بالظبط، دي الميزة التنافسية التاريخية لشركة مونشوت. نافذة السياق هي كمية المعلومات التي يقدر يحتفظ بها النموذج في ذاكرته النشطة. في K2.5 النافذة دي بتوصل ل 2 مليون توكن.
2 مليون؟ عشان الناس تتخيل، ده قد إيه؟
للمقارنة، ده يعادل 16 ضعف نافذة GPT-4O، ده حجم ذاكرة خرافي.
يعني إيه عملياً للمنتجين والمبدعين؟
يعني إن نموذج ممكن ياخد رواية تاريخية من 300 صفحة بكل تفاصيلها المعقدة، أسماء الشخصيات، لبسهم، علاقتهم ببعض، وبعدين يولد مشهد سينمائي ملحمي مدته 5 دقايق، مع الحفاظ على استمرارية بصرية مطلقة.
يعني مفيش شخص هيفقد الوشاح بتاعه فجأة أو لون عينيه يتغير.
أبداً، ولو شخصية مسكت عملة معدنية قديمة، فأول ثانية من المشهد نفس العملة بنفس الخدوش هتفضل موجودة في الثانية رقم 300. ده بيتم عن طريق تقنيات زي Ring Attention 2.0.
الانتباه الحلقي؟ الاسم يوحي بشيء دائري، هل الفكرة إن الذاكرة بتلف وترجع لنفسها عشان ما تنساش التفاصيل الأولى؟
بالظبط كده، هي بنية ذاكرة بتضمن إن المعلومات القديمة بتفضل بنفس أهمية المعلومات الجديدة، فما بيحصلش اللي بنسميه الانجراف الزمني.
والنتيجة؟
النتيجة العملية للمخرجين هي إن آلاف الساعات من شغل التنقيح اليدوي في مرحلة ما بعد الإنتاج بتتلغي تماماً.
تمام، خلينا نشوف الأداء ده على أرض الواقع عامل إزاي. لو حطينا K2.5 وصورة جنب بعض في مقارنة مباشرة، إيه اللي هنشوفه؟
نبدأ بمعدل الإطارات أو الفريم ريت. نموذج K2.5 بيقدر يولد فيديو بمعدل 120 إطار في الثانية بشكل أصلي وحقيقي.
يعني ده مش مجرد تنعيم للحركة؟
لا، ده توليد فعلي ل 120 صورة فريدة كل ثانية. صورة لسه محدود ب 60 إطار في الثانية.
ده مثير للإعجاب تقنياً، بس هل في جانب سلبي؟ يعني هل ده بيطلب قوة حوسبة هائلة لدرجة إنه مش عملي لمعظم الناس؟
سؤال مهم جداً. بالنسبة لقوة الحوسبة، هنتكلم عن كفاءتهم بعد شوية، بس هم حلوا المشكلة دي.
والشكل السينمائي؟
النموذج بيدي للمستخدم الخيار، هو يقدر يولد بالمعدل ده، لكن المخرج يقدر يصدر الفيلم ب 24 إطار في الثانية عشان يحافظ على الشكل السينمائي التقليدي، لكن وجود ال 120 إطار بيفتح الباب لمشاهدة الحركة السريعة والرياضة.
طيب، والنقطة الثانية، مشكلة ديمومة الكائن، لما شخص يختفي وراء عمود ويرجع يظهر بلبس مختلف.
دي مشكلة K2.5، حلها بشكل شبه كامل. بيستخدموا حاجة اسمها تطور الفضاء الكامن ونظام هوية المقفولة بالتوكن.
يعني إيه؟
ببساطة، كل جسم في المشهد بياخد هوية رقمية فريدة، حتى لو الجسم ده اختفى عن الكاميرا ورجع تاني، النموذج بيعرف إن ده نفس الجسم بنفس الهوية، وبيحافظ على كل خصائصه بنسبة 100%.
كأنه بيدي لكل حاجة بطاقة شخصية.
بالظبط، وكمان بيحل مشكلة التحول أو المورفينج. بيستخدم خوارزمية اسمها التنبؤ متعدد المراحل. قبل ما يعرض الإطار النهائي، هو بيتنبأ بالإطارات العشرة الجاية بدقة منخفضة، يشوف لو في أي تناقضات ويصلحها قبل ما نشوفها.
كل القدرات التقنية دي بتخليني أفكر في حاجة واحدة، الفلوس. لو تقدر تعمل كل ده بكفاءة، ده لازم يغير تماماً اقتصاديات صناعة الأفلام. هل بنتكلم عن تخفيضات طفيفة في التكلفة؟
لا، بنتكلم عن زلزال اقتصادي حقيقي. التقرير بيذكر رقم ممكن يبان خيالي، تخفيض التكلفة بنسبة 99.9%.
لحظة، 99.9%؟ الرقم ده بيبان غير واقعي بالمرة. هل ده حقيقي فعلاً ولا مجرد دعاية؟
طبعاً، الرقم ده بيقيس تكاليف الإنتاج المباشرة لمشهد معين، زي المؤثرات البصرية، مش تكلفة الفيلم كله، لكن في نطاقه هو حقيقي.
إزاي؟
مشهد أكشن مدته 30 ثانية كان بيكلف في هوليوود حوالي 50,000 دولار. النهاردة ممكن تعمله بواجهة برمجة التطبيقات بتاعت مونشوت بأقل من 500 دولار.
والجودة؟
الجودة بفضل المثبت المكاني الزماني أصبحت قابلة للمقارنة تماما.
ده بيغير كل حاجة. ده معناه إن العائق ما بقاش رأس المال، بقى الخيال.
تماما، دي دمقراطة جودة السينما. بنشوف ولادة ما يسمى بالذيل الطويل للسينما. ملايين المبدعين الصغيرين يقدروا يوصلوا لجودة إنتاج كانت حكر على الشركات العملاقة.
بس ده بيطرح سؤال حساس جداً ومقلق، هل دي نهاية التمثيل البشري؟
التقرير بيقدم إجابة متوازنة. الممثلين الرقميين هيتولوا بالتأكيد المشاهد الخطيرة، مشاهد الحشود الضخمة، ويمكن بعض الأدوار الثانوية، لكن هل هيقدروا يوصلوا للمشاعر الإنسانية الدقيقة؟
لا، على الأقل مش دلوقتي.
بالظبط، الطلب على الأداء الإنساني الحقيقي هيفضل موجود. كمان مجالات زي التمثيل الصوتي والتقاط الحركة هتفضل معتمدة على البشر.
والتأثير ده واضح جداً في صناعة الألعاب، مش كده؟
فوري واضح جداً. بنشوف ظهور مشاهد سينمائية آنية بتتغير حسب اختيارات اللاعب. المشاهد ما بقتش متسجلة مسبقاً، لأ، بيتم توليدها في نفس اللحظة.
والعوالم نفسها بقت حية.
تماماً، لو رميت حجر في بحيرة، الموجات اللي هتتكون هتبقى مولدة بفيزياء دقيقة في لحظتها، مش مجرد أنيميشن متكرر.
كل ده بيوصلنا لنقطة غامضة ومحيرة، إزاي كل ده حصل أصلاً؟ رغم العقوبات الأمريكية الشديدة على الرقائق المتقدمة زي انفيديا اتش 100.
هنا بتكمن المفارقة الكبرى في القصة دي. العقوبات مش بس ما وقفتش الابتكار، لا، يبدو أنها سرعته. هي أجبرت الصين على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي مستقلة تماماً.
يعني اللي بيسموه الستار السيليكوني كان له تأثير عكسي؟
بالضبط. شركات زي هووي وبارينتون طورت رقائق محلية. ممكن تكون نظرياً أضعف شوية في القوة الحاسوبية الخام، لكنهم عوضوا ده بتحسين برمجي فائق المستوى. السر ما كانش في قوة العتاد، لكن في كفاءة استخدامه.
إزاي؟ إيه المثال على التحسين البرمجي ده؟
أفضل مثال هو تقنية التدريب بالدقة المختلطة. الفكرة بسيطة وذكية جداً. تخيلي رسام بيستخدم فرشة دقيقة جداً لرسم تفاصيل العين، ولكنه بيستخدم بكرة دهان عريضة عشان يلون حيطة كبيرة.
بيوفر وقت وجهد هائلين.
التقنية دي بتعمل نفس الحاجة، بتستخدم القوة الحاسوبية العالية جداً بس للأجزاء الحاسمة من المهمة، وقوة أقل بكتير لباقي الأجزاء، والنتيجة هي أداء أفضل لكل واط من الطاقة.
إذن الرسالة لوادي السيليكون واضحة، الاعتماد على تفوق العتاد لوحده ما بقاش كفاية، في عالم تكنولوجي موازي بيتطور وأحياناً بكفاءة أعلى.
تماماً، الشرق ما بقاش بيلحق بالركب، لا، بقى بيقود الطريق في مجالات زي الكفاءة الحسابية، وده بيظهر كمان في النقطة الأخيرة والأهم يمكن،
الأمان والأخلاقيات. أكيد لما الفيديو يوصل للواقعية دي، خطر التزييف العميق أو الديب فيكس بيزيد بشكل مرعب. ده الجانب المظلم من كل التطور ده.
صحيح، ومون شوت كانت مدركة للمشكلة دي من اليوم الأول، وقدمت حل مبتكر جدا مدمج في بنية النموذج نفسه، وهو التوقيع الكمومي.
دي علامة ماية يعني؟
هي أكتر من كده بكتير، دي علامة ماياها غير مرئية ومتعددة الطبقات، منسوجة في النطاق الترددي للفيديو نفسه.
طيب لو أنا ضغطت الفيديو أو غيرت دقته أو حتى صورته بكاميرا من على الشاشة، مش العلامة دي بتروح؟
لا، وهنا قوتها، هي مصممة إنها ما تتأثرش بالضغط أو تغيير الدقة، يمكن تتبعها بدقة بتوصل ل99.9%، بتشتغل عن طريق أنماط عالية التردد العين البشرية مش بتشوفها، لكن أي أداة جنائية رقمية تقدر تكتشفها بسهولة.
ده مش خيار إضافي، ده جزء أساسي من بنية النموذج.
تماماً، معمول عشان يحافظ على الحقيقة الرقمية.
إذن لو لخصنا كل اللي اتقال، إيه الخلاصة؟ يبدو أن عصر الهيمنة المطلقة لوادي السيليكون انتهى. كيتو بوينت 5 أثبت أن الابتكار ما بقاش محصور في أغرافيا معينة.
إحنا بنشوف فجر حقبة جديدة، حقبة تنافسية متعددة الأقطاب في الذكاء الاصطناعي. التوازن التكنولوجي العالمي بيتغير، وده في النهاية خبر كويس للمبدعين في كل مكان،
لأن المنافسة بتجبر الجميع على تقديم الأفضل والأرخص.
بالظبط.
طيب، وإيه اللي جاي بعد كده؟ إيه الحاجة المستقبلية للتقرير بيلمح ليها؟
التقرير بيختم بفكرة بتفتح الباب لأسئلة أعمق بكتير. التوقع إنه بحلول سنة 2027 هنقدر نولد أفلام طويلة كاملة من مجرد أمر نصي واحد.
بس الأغرب هو الإشارة لتقنية جاية اسمها المزامنة العصبية الفيزيائية.
Neurophysical Sync.
دي بتعمل إيه؟
دي تقنية بتقدر تزامن حركات الشخصيات الرقمية في الفيلم مع البيانات البيومترية الحية لممثلين في الزمن الفعلي.
يعني إيه؟
يعني الممثل الرقمي على الشاشة ممكن حركاته ونبضات قلبه وتعبيراته الدقيقة تكون انعكاس مباشر للإشارات الحيوية لشخص حقيقي قاعد في استديو في نفس اللحظة.
وده بيطرح سؤال أخير نتركه للمستمع يفكر فيه. إيه معنى الإبداع نفسه؟ لما الذكاء الاصطناعي مش بس يقدر يولد فيلم، لكن يقدر يخلي ممثلين رقميين يتحركوا ويتنفسوا بناء على الإشارات الحيوية الحقيقية لشخص ما في الزمن الفعلي. هل دي قمة التعبير الفني ولا بداية طمس للحدود بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع؟